إن الحمد والنعمة لله، نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإخوتي في الله من الفائزين. أما بعد، فيا أيها الناس، في خضم هذه العصور المتأخرة برزت وبصورة جلية آليات مستجدة وإحداثيات خدمت معظم بقاع الأرض في تغطية حاجيتها وتحسيناتها، حتى أصبحت طوفاناً مادياً جارباً منحدراً من فوهة بركان فجرته الحضارة المادية الجافة، والتي اجتالت على حسابها كثيراً من المعايير الفاضلة، كما أن حمأة التنافس على اكتساب مستجدات هذه الحياة لا ينبغي أن تكون حاجزاً مانعاً عن بقاع المبادئ الإنسانية الشريفة والتي رعاها الإسلام حق رعايتها، بل وطالب بها ودعا إليها في كل حين وآن، مهما اتسع الناس في ماديتهم أو ضاقوا، ما أشده مضضاً ما تعانيه الأمة المسلمة اليوم، إن كثيراً من موروثاتها الروحية ليذهب فرطاً، وإن الغفلة قد بلغت من الناس مبلغ من يظن أنه مصرمد في هذه الحياة، وكأن رحل الأيام لن تدور عليه يوماً ما، مما أبرز الصدر الوحر واللسان المذق، والذي على إثره تندرس جملة من معاني الأخلاق الشريفة، كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما زهد ولا رحمة ولا صلة ولا تواضع ولا لين، بل لقد أصبحت مفاهيم بعض السدد من الناس تجاه التعامل مع الآخرين ومعاشرتهم. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وإن لم تجهل يجهل عليك، وإن لم تتغذى بزيد تعشى بك عمر. ثم تزعموا أن الفلسفة الأخلاقية العظمى عندهم هي في انطلاق النظرة للآخرين من زاوية كم تملك وما مركزك وما وظيفتك، ويرون أن في ذلك غنية وضمانا للسلام والرخاء وعوضا عن التربية والتهذيب الروحي، وأن ما عداها فهي سجايا وخصال أكلت عليها السنون وشربت. هكذا يزعم جفاة الأقلام الحميدة الذين أثرت فيهم المعاني النفسية التي تعلو بعرض من الدنيا وتهبط بعرض، وأن أي خلل في الحياة الاعتيادية فإن المال يرممها والحسد والجاه يربع الصدع فيها. أما إنه لو أدرك المسلم أن أول حق عليه للمسلمين هو أن يحمل في نفسه معنى الناس لا معنى ذاته، لعلم أن من فاق الناس بنفسه الكبيرة دون تميز كانت عظمته حقيقة في أن يفوق نفسه الكبيرة، متخطيا ما فيها من طمع وشجع وكبرياء. وبمثل هذا يرعاكم الله يصبح الناس أحرارا متى حكمتهم معاني الدعة والتواضع والتواد والتعاطف تحت ظل الإسلام الوارد. وأما المركز يا رعاكم الله والمال والجاه فإنما هي عوارض سرعان ما تزول بعدما كانت رسما ظاهرا لا يمس بواطن القلوب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كتب وهب المنبه إلى مكحول: أما بعد، فإنك قد أصبت بظاهرك عند الناس شرفا ومنزلة، فاطلب بباطن عملك عند الله منزلة وزلفا. واعلم أن إحدى المنزلتين تنازع الأخرى. بمثل هذا كله يا رعاكم الله يتصل ما بين العظيم والسوق، وما بين الغني والفقير، اتصال التواضع في كل شيء، بعيدا عن معاني الدينار والدرهم، وحماهما حتى يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المسلمون، التواضع، التواضع بين المسلمين خصلة مرجوة، هي أسس في خلق المجتمعات ومقبض رحى حسن الاتصال بينهم. لها مواد من الحكمة وأضداد من خالفها، من خالفها بتمامها وصفائها يميز الله الخبيث من الطيب والأبيض من الأسود، المرباد المجهي كملكوز. إنه لا بد أن يكون للتواضع بين ظهرانينا محل طريق لين لم تستحكم الشهوات ولا المصانعات، محل يهش أمامه ويبش، محل يوحي إلى المجتمع أنهم ليسوا غرباء ولو تفرقت نواحيهم. وإلا كان تواضعا مفقودا في تيه العقل المادي الذي اكتسى فاقده ثياب كبر مدمرة لا يهش له الناظر، بل تغض منه العيون وتنبو منه الأفئدة الحية وينفض الناس من حوله. وهكذا يكشف مضمار المجتمع عن الستار المسدل في صراع الأخلاق المحموم بين طغيان الأنفة وطوفان الإعواز للتواضع. التواضع يا رعاكم الله إنه لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يمتنع عن التواضع أو يجبن عن تحقيقه، إذ به تكتسب السلامة وتورث الألفة ويرفع الحق ويشعر الجميع بحقوقهم اتجاه غيرهم، والعكس بالعكس والعكس صحيح. ألا فإن تواضع الشريف إنما هو زيادة في شرفه، كما أن تكبر الوضيع إنما هو زيادة في ضعفه، كالعائل المستكبر الذي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فيا سبحان الله، كيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود جيفة قدرة، وهو بينهما يحمل العذر، أجلكم الله. إنه لو لم يكن في التواضع خصلة تحمد، إلا أن المرء كلما كثر تواضعه كلما ازداد بذلك رفعة، لكان الواجب على كل واحد منا ألا يتزيى بغيره. ولا جرم يا رعاكم الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة، يعني كاللجام، والحكمة بيد ملك، فإن تواضع هذا العبد قيل للملك: ارفع الحكمة، وإن أراد أن يرفع قيل للملك: ضع الحكمة. رواه الطبراني والبزار بسند حسن. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فاقد التواضع إنما هو امرؤ استعبده الكبر القاتل والعجب الغالب، فهو عندئذ فهو عميد صلت به يخبو قبسه ويكبو فرسه. فاقد التواضع عقله محصور، لأنه بعجبه وأنفته يرفع الخسيس ويخفض النفيس، كالبحر الخضم تسهل فيه الجواهر والدرر، ويطفو فوقه الخشاش والحشاش، أو هو كالميزان يرفع إلى الكفة ما يميل إلى الخفة. فاقد التواضع عباد الله، عديم الإحساس، بعيد المشاعر، شقي لا يتعظ بغيره، غير مستحضر أن موطئه قد وطئه قبل آلاف الأقدام، وأن من بعده في الانتظار. ألا وإنه ما رؤي أحد ترك التواضع وترفع على من هو دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاء، من تكبر فلم يتواضع فقد رمى بثقله في ثلاث خصال مذمومة. أولها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها الفضل على غيرها، وثانيها ازدراؤه بالناس من حوله، لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. وأنى للمستكبر أن يستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وثالث الخصال منازعة الله جل وعلا في صفاته، إذ الكبرياء والعظمة له وحده لا شريك له، يقول سبحانه في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. رواه مسلم. ألا فليت شعري ما الذي يحمل الكثيرين على أن يركنوا إلى العجب والأنفة وينأوا بأنفسهم عن التواضع وخفض الجناح؟ أفيكون السبب في ذلك فطرة يفطر عليها المتكبر فيدعي جبلتها وصعوبة الخلاص منها؟ كلا والله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. أن ذلك نقيصة يجدها المرء في نفسه، ثم تيسد ثلمتها بعجب وفخر يحتال بهما على نفسه، ربما يكون مثل هذا. ولكن لمن جهل حقيقة الشرف والرفعة، وأنها في التواضع لا في الفرار منه، بحجة سد النقيصة أو قضاء الوطر. يقول الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. ثم إن لم يكن الأمر لا هذا ولا ذاك، فما الذي يحمل المرء على ذلك؟ هل هو الحسد؟ هل هو التشفي؟ هل هو حب الذات؟ أم هو ثورة كثورة الخمرة تأخذ شاربها كلما أخذ حتى ينتشي، فإذا انتشى عاود حتى يصير مدمنا، فيستوي عنده حال الخمار والإفاقة. وأيا كان ذلك، فإن النهي عن التواضع سمة مردودة وخصلة مستهنجة، ووسم تعلق به نار الحدادين، لأن عين المعجب بنفسه تنظر من زاوية داكنة، فهي تعمى عن الفضائل حتى يكون أسرع ما يتسرب الإيمان من امرئ هذا حاله، كما يتسرب السائل من الإناء المثلوب. ويا لله العجب، ويا لله العجب، كيف لا ينظر أمثال هؤلاء إلى سير الأسلاف من قبلهم، وعلى رأسهم إمامنا وقدوتنا سيد ولد آدم ذو النسب الرفيع والجاه الوسيع، فها هو قد نام على الحصير صلى الله عليه وسلم، وابتسم في وجه من أوجعه، ووقف إلى جانب امرأة في الطريق تشكو إليه، وشرب مع أصحابه في إناء واحد وكان آخرهم شربا، كما أكل مع أهل الصفة، ثم دخل مكة في الفتح متواضعا، ومشى في الأسواق والناس من حوله يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا خليفته الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يحلب لأهل الحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية منهم: الآن لا يحلب لنا منائح دارنا. فسمعها فقال: بلى والله لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. ثمة الفاروق، وما أدراكم ما الفاروق؟ خطب يوما فقال: اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم البعض، وإنني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. فلا إله إلا الله أحقيقة ما نسمع، أم هو من نسج الخيال؟ أهو فتون يتردد، أم هي حقيقة اكتنفها قلوب من يعرفون ما الدنيا وما الله؟ ألا فليتنبه، ألا فليتنبه لذلك المغرورون المعجبون بأنفسهم وجاههم، في حين إنهم باد الكبرياء كالح الوجوه. ومن هذه حاله فلا يغتر بكونه يملك ألفا، فإن عليه من الحقوق والتبعات ما قد يزيد على الألفين. ألا وإن حسن الصورة وجمال المظهر لا يقدم في ذلك ولا يؤخر، فإن جمال الوجه في قبح نفسك قنديل على قبر المجوسي. وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت أخلاقهم غير حسان؟ ومن قايس بين الجمال والفعال تبين له أن الملاحة بالقباحة لا تفي بالمقصود، فلله ماذا يعني لباس المظهر إذا كان المخبر عارياً بادية للناس سوءته؟ يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوءاتكم وريشاً، ولباس تقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إن من صر بأنفته فليعلم أن الجمل أشد كبراً منه، بل وأشد منه ذلك الطاووس الذي يمشي مشي المرح المختال، يتصفح ذنبه وجناحيه فيقهقه ضاحكاً لجمال سرماله وأصابغ وشاحه. فأي فخر وأي سرور فيما تكون فيه صورة البهائم متقدم عليه. فينبغي للعاقل إذا رأى من هو أكبر منه سناً تواضع له وقال: سبقني إلى الإسلام. وإذا رأى من هو أصغر منه تواضع لله أو تواضع له وقال: سبقته بالذنوب. وإذا رأى من هو مثله عده أخاً قريباً. فلا يحقرن أحداً من المسلمين. فكم من عود منبوذ ربما انتفع به فحك الرجل به أذنه. وقد قال ابن عينة: لو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من لا نعرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لازلنا نؤكد بأن التواضع شأنه عظيم وأمره جسيم، قد تكلم فيه أهل العلم والحكمة وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، مبينين ما له وما عليه بالأدلة الشرعية، فجعلوا منه التواضع المحمود والتواضع المذموم. فكان من التواضع المحمود أن يترك المرء التطاول على عباد الله والترفع عليهم والإزراء بهم، حتى مع وقوع الخطأ عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، رواه مسلم. ومن ذلك أرعاكم الله التواضع للدين والاستسلام لشرع الله بحيث لا تعارضه. أيها المرء المسلم بمعقول ولا رأي ولا هوى، ولا تتهم للدين دليلاً صحيحاً، وأن تنقاد لما جاء به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وأن تعبد الله وفق ما أمرك الله به، وأن لا يكون الباعث على ذلك داعي العادة، وأن لا ترى لنفسك على الله حق لأجل عمل عملته، وإنما تعلم أنك ترجو رحمته وتخشى عذابه، وأنك لن تدخل الجنة بعملك وإنما برحمته لك. كما أن من التواضع المحمود أيضاً أن تترك الشهوات المباحة والملذات الكمالية احتساباً لله وتواضعاً بعد التمكن منها والاقتدار عليها، دون أن توصف ببخل أو طمع أو شح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، رواه أحمد والترمذي. ومما يزيد الأمر وضوحاً أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن المتواضع حقيقةً هو المقتدر على الشيء لا العاجز عن تحصيله. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو شئت لصارت معي جبال ذهب وفضة، جاءني ملك فقال: إن ربك يقرئ عليك السلام ويقول: إن شئت نبياً عبدك وإن شئت نبياً ملكاً. فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأشار إلي أن ضع نفسك، فقلت: نبياً عبداً، رواه أبو يعلى والطبراني بسند صحيح. أما التواضع المذموم يرعاكم الله فهو التواضع أمام نصرة دين الله سبحانه عز وجل، والذي يسبب التخاذل وهجر النصيحة وهجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخنوع أمام الباطل والبعد عن نصرة الظالم والمظلوم، حتى يكون من هذا حاله كالكوز مشخياً مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. كما أن من التواضع المذموم تواضع المرء لصاحب الدنيا والجاه والنسب رغبة في شيء مما عنده حتى يصبح عالة أمام المغريات فيفتتن بها. وعلى رأس الفتن الناقضة للتواضع المحمود اتباع الهوى والانحراف عن المنهج القويم والغلو في الدين أو الغلو في التفلت من الدين، وكذا الإحداث في الدين والاعتداء على الحرمات أو الاستهانة بها كحرمة الدين والمال والنفس والعرض والعقل والبعد عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأولو الأمر من المسلمين، فما فيما هو طاعة لله وعدم رد الأمور إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. إضافة إلى ذلك الاستهانة بعلماء المسلمين الربانيين وعدم الرجوع إليهم، وذلك من خلال الاستقلال بالرأي دونهم أو الإحساس بالكمال الزائف الداعي إلى الاستغناء عنهم وعما يحملونه من نور وهداية وإخلاص ووسطية يقودون من خلالها سفينة المجتمع إلى مرفأ الأمان والفلاح المبين. وحاصل الأمر عباد الله أن التواضع من أعظم ما يتخلق به المرء، فهو جامع الأخلاق وأسسها، بل ما من خلق في الإسلام إلا وللتواضع فيه نصيب، فبه يزول الكبر وينشرح الصدر ويعم الإثار وتزول القسوة والأنانية والتشفي وحب الذات وهلم جرا. اللهم إنا نعوذ بك من الغل والحسد، اللهم إنا نعوذ بك من الغل والحسد، ونعوذ بك اللهم أن نجر بهما على مسلم سوءا، يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأرضِ اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وخصوص الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحصرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تخالفهم اللهم عن نهجهم القويم، ولا عن طريقهم، ولا عن ما جاءوا به، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمون. اللهم وفق أئمتنا أئمة الهدى إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، وفقهم للحكم بكتابك والاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اصلح بطانتهم وبطانتنا من الحرام، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مقبولا، واجعل تفرقنا يا مولانا تفرقا سالما موفقا ومن الشيطان معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إننا نسألك نصرة الإسلام وعزة المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إننا نسألك صلاحية الشباب والشيوخ والنساء والحفاظ على البنات في هذا البلد يا رب العالمين وفي غيرها. اللهم احفظنا تحت ظل هذا البلد، واحفظ علينا هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها المؤمنون المحسنون، أحسنوا إلى بيت الله عز وجل، أحسنوا ولا تبخلوا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أحبتي في الله، ندعو إلى المساهمة، ومن أراد أن يشتري سهماً أي متراً أو مترين فهذا ينفعه في الدنيا والآخرة. وهذا أحد الإخوة اشترى متراً ب900 أورو وطلب من إخوانه الدعاء، فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله وفي حرثه وفي نسله وفي عقيدته وفي إيمانه وفي زوجه وفي أولاده، وأن يبارك للمسلمين أينما حلوا وارتحلوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بعد الصلاة، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، أقيموا صفوفكم، اعتدلوا، حافظوا على تسوية الصفوف، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. كونوا عباد الله إخوانا، وعلى الطاعة والبر أعوانا. ساووا صفوفكم وواصلوا بعضكم بعضا يرحمني ويرحمكم الله. ربما أحد الإخوة يركع على أخيه أو يسجد على أخيه، فلا حرج في ذلك. الصف الثاني زد شوية القدام، الله يجزيكم خير، زد عند خط الأبيض، الله يفتح عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا ألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. ولتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم العمل الصالح. فعلى الإنسان أن يخرج كما دخل. دخلنا بالسكينة فعلينا أن نخرج بالسكينة. جزاكم الله كل خير. عندما يخرج الإنسان يخرج وهو غاض لبصره، ذاكرا مع الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل. وحينما تخرج لا تتفرج على الشارع أخي الكريم وأختي الكريمة، فافسح الطريق لإخوانك وأخواتك، لأن ربما عندهم أعمال وأعمال شاقة لا يستطيع إنسان يتأخر عنها. فجزاك الله كل خير. كذلك نوصي الإخوة الذين يصلون السنة، أخي الكريم انتظر شيئا قليلا، فعليك يا أخي الكريم ألا تصلي في الطريق لأنك تعرقل السير لإخوانك، وجزاك الله. ثم نوصي الإخوة بالإحسان إلى بيت الله عز وجل من أجل البناء، لأننا في أمس الحاجة إلى إحسانكم والاعتماد والمعول على الله والمعول عليكم بعض الله عز وجل. أخوتي في الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين، أننا نعلم ونرى ونشاهد أن الناس يصلون في البرد القارس، ومنهم من يصلي واقفا، ومن لم يستطيع الركوع ولا السجود وغيرهم ذلك. فنحن نعمل جاهدا إن شاء الله تعالى حتى نوسع بفضل الله عز وجل، ثم بجهدكم المبارك وبإحسانكم نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أراد أن يشتري سهما أو سهمين، أي مترا أو مترين، فالمتر عدده الإخوة ب900 أورو، نفس أورو، فجزاه الله كل الخير. هذا إن شاء الله تعالى يصل إلى المتوفين من عائلته كالأبي والأم وما شابه ذلك. نسأل الله القبول لي ولكم ولسائر المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.